بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كنا في الدرس السابق انتهينا من الفصل الثاني وهو آداب العالم في درسه، وقد ذكر فيه 12 أو 12 نوعا من الآداب. ثم ذكر في الفصل الثالث آداب العالم مع طلبته، وذكر فيه 14 نوعا. وكل هذه كلها في الباب الثاني وهو آداب العالم، وسيأتي الباب الثالث آداب المتعلم نقرأ إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثالث في آداب العالم مع طلبته مطلقا في حلقته، وهو 14 نوعا، هل يقال في حلقته أو في حلقته؟ كله جائز، والأشهر إسكان الله حلقة. قال الأول، أي من آداب مع طلبته في حلقته، أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى، ونشر العلم، وإحياء الشرع ودوام ظهور الحق، وخمول الباطل ودوام خير الأمة بكثرة علمائها، واغتنام ثوابهم، وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعدهم، وبركة دعائهم له وترحمهم عليه، ودخوله في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم، وعداده في جملة مبلغ وحي الله تعالى وأحكامه، فإن تعليم العلم من أهم أمور الدين وأعلى درجات المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير. تقدم معنا الحديث أنه حديث حسن وله طرق في صفحة 42 من هذه الطبعة، باب فضل العلماء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه الذي داود الترمذي قال: لعمرك ما هذا إلا منصب جسيم، وإن نيله لفوز عظيم. نعوذ بالله من قواطعه ومكدراته وموجبات حرمانه وفواته. وهذا التنبيه والإرشاد بدأ المؤلف رحمه الله ببيان الأمر الذي يقصده المعلم في تعليمه، وأنه ينبغي أن تكون له نية صالحة في ذلك. وقد ذكر أمورا كثيرة مما يقصده المعلم في تعليمه، يجمعها أن يقصد وجه الله تعالى والثواب عنه. لا يعلمهم رياء ولا سمعة ولا طلبا للشهرة، ولا يعلمهم للدنيا ولنيل المال، بل يعلمهم ابتغاء وجه الله وطلبا لمرضاته. ترى من الناس من يكون بتعليمه مريدا للشهرة، أن يشتهر أنه معلم، وهذا قد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في أول في ذكر الثلاثة الذين هم أول من يقضى عليهم من النار يوم القيامة، ومنهم رجل تعلم القرآن وعلمه، يقال ولكنك علمته وتعلمته ليقال قارئ وعالم فقط غيب. والنفوس لها إرادات، إن لم يصلح الإنسان صار فعل الخير شرا عليه، وصارت الطاعة في حقه إثما إذا لم يقصد بها وجه الله تعالى. فنبه المؤلف رحمه الله أن المعلم إذا جلس للتعليم يبتغي بذلك وجه الله تعالى لا غيره، فقال أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى، ونشر العلم، وإحياء الشرع. نعم، فإن العلم إذا نشر وإذا قعد المعلم للتعليم انتشر العلم وحصل بذلك حياة له، كما كان بعض السلف يقول حياة العلم مذاكرة، تذاكر العلم، فإن حياة العلم مذاكرته. وقد كان العلماء يفرحون بمن يتذاكر معهم العلم، فنعمة من الله إذا يسر الله لك طلبة تتذاكر معهم العلم. كان الزهري رحمه الله إذا رجع من مجلس الحديث دعا الجارية جاريته وأقعدها بين يديه، ثم يقرأ عليها جميع ما سمعه في المجلس، فتقول له والله إني لا أفقه ما تقول، فيقول أعرف أنك لا تفقهين ما أقول، ولكن أردت تثبيت ما سمعته. فإذا يسر الله للإنسان بمن يتذاكر معه العلم فهذه نعمة من الله، ينشر به العلم ويحيا به العلم. جاء في صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى العلماء بمعنى الكتاب، جاء فيه أنه قال واجلسوا للناس، أي اجلسوا لتعليمهم، فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا. يقول إذا بقي سرا وغير منشور ولم يجلس العلماء لطلبة العلم ربما يضيع العلم وتموت السنن ويخفى الشرع على كثير من الناس، ولكن إذا جلس المعلم للتعليم نشر العلم وأحييت السنن ودام ظهور الحق وخمل الباطل. وتعرفون قصة ذاك الرجل الذي قال ابن المبارك طلب منه ولو في اليوم جلسة، في الصباح إن لم يكن ففي المساء والعشي. رحل إلى ابن المبارك وهو حديث عهد بعرس، فلما وصل إليه خاطبه بأبيات قال فيها: خلفت عرسي يوم السير باكية، يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها سحرا في الليل لم أرها، ففي فؤادي منها شبه كياتي، أهلي وعرسي وخلاني رفضتهم، وسرت نحوك في تلك المفازات، أخاف والله قطاع الطريق بها، وما أمنت بها من لبغ حياتي، مستوفزات بها رقش مشوهة، أخاف صولتها في كل ساعاتي. فبعد أن حكى حاله هذا كله قال: فاجلس لنا في كل يوم ساعة بكرا إن خف ذاك وإلا في العشيات. ثم خاطب قوم ابن المبارك فقال: يا أهل مرو، أعينونا بكفكم عنا وإلا رميناكم بأبياتي. الشاهد منه أنهم كانوا يرحلون العلماء ويطلبون جلوسهم ولو في اليوم مجلسا واحدا. وهذا تنبيه مهم نبه عليه المؤلف أن يقصد بتعليم الناس وجه الله يرجو الثواب من الله تعالى، هذا أول مقصود. مما يقصد أيضا نشر العلم وإحياء الشر ودوام ظهور الحق وخمول الباطل. فإن العلماء إذا علموا الناس نشر العلم وحيت السنن، أما إذا غاب العلماء تنشى البدع. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، أي خالطتكم فتنة، نشا عليها الصغير وشاب عليها الكبير واتخذها الناس سنة، إذا غيرت قالوا غيرت السنة. تأمل هذا ابن مسعود رضي الله عنه وكان مشهورا بالفقه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، نشأ فيها الصغير وشاب فيها الكبير واتخذها الناس سنة، إذا غيرت قالوا غيرت السنة. قالوا: متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا قل علماؤكم وكثر قراؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. فإذا قل العلماء ولم يجلسوا للناس انتشرت البدع وظهرت وخملت السنن واندثرت، وإذا نشر العلم فبالعكس من ذلك. ولذا بعض الناس ربما ينزل مكانا طبق فيه الجهل، يرى البدع فاشية، يرى الشركيات منتشرة، يرى السحر والكهانة والشعوذة، فيلتفت عن يمينه وعن شماله وبين يديه المعاصي والفتن والشركيات والسحر. ربما إذا لم يوفقه الله تعالى تفتر همته عند أن يرى هذه المنكرات، يقول: كم سأغير وبماذا أبدأ؟ فيبدأ يغير هذا ويغير هذا، فربما يصرفها الناس عن عدم قناعة فإذا ذهب هذا رجعوا إليها، ولكن يبدأ بالعلم، فالعلم هو الذي يزيل كل ذلك. وكم والله من مصلح وداع خرج إلى بلد طبقت فيه الخرافات والشركيات، وتسلط فيه السحرة والكهنة، بل خطبوا على المنابر وصاروا فقهاء قراهم كما يزعمون. يقول الفقيه فلان هو ساحر كافر بالله سبحانه. فما أن انتشر العلم وبدأ نشر السنة إلا واضمحلت تلك البدع وزالت. أما إذا جاء يقاومها مقاومة يريد تغييرها بدون علم ربما يعجز ويفشل. فبفشو العلم إحياء للشرع ودوام لظهور الحق وإخمال للباطل، وفي قلة العلم فشو للبدع والمحدثات والباطل، ويبقى الحق مثبوتا مندثرا. فهذا مما يقصده المعلم بتعليمه، أن يقصد نشر العلم وأن يقصد إحياء الشرع وأن يقصد إظهار الحق وإسمال الباطل. قال: ودوام خير الأمة بكثرة علمائها. هذا أيضا من النيات الصالحة التي ينويها المعلم في تعليمه، أن ينوي دوام الخير في هذه الأمة. فإن الأمة ما دام فيها العلماء فيها خير، فإذا ذهب عنها العلماء ذهب خيرها أو قل خيرها، يكون غنما بلا راعي. أعمى يقول بصيرا: لا أبا لكم قد ظل من كانت العميان تهديه. وقال القائل: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فإذا كان الأشرار أو الجهال هم في الأمة حصل الشر، وما دام العلماء فيها فالخير لا يزال باقيا فيها. مهما وجد الشر لا يزال الخير موجودا. فمما يقصده المعلم بتعليمه أن ينوي ثبوت الخير في هذه الأمة ودوام الخير واستمرار الخير في هذه الأمة ما دام العلم فيها وما دام العلماء فيها. وإذا انظر في آخر الزمان لما يقبض الله تعالى العلماء، يبقى الجهال هم ماذا؟ كبار الناس، فيضلون ويضلون الناس من ورائهم. قال: واغتنام ثوابهم، أي أن يقصد اغتنام الثواب بتعليمهم، فإن فيه الأجر العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يدعو إلى هدى يكتب له أجر ذاك الهدى إلى يوم القيامة. فلو نزلت بلدا قرية من القرى أو بلدا من البلدان يجهلون 10 سنن فقط، وعلمتهم هذه 10 سنن وفعلوها وداوموا عليها وجاء من بعدهم وفعلها وتناقلوها جيلا بعد جيل، لا يزال من كل عمل عامل لك أجرا، كلما عمل عامل بذلك أنت مأجور. فلذا والله إن من أعظم مصادر تكثير الحسنات هو تعليم الناس، من أكبر المصادر لتكثير الحسنات. يا سبحان الله، تأتي إليه الحسنات وهو قاعد، ربما من 10 البشر أو من 100 البشر تصل إليه الحسنات ودرجات، وهو قاعد لم يعمل حين وصولها إليه. فمما يقصده المعلم بتعليمه أن يغتنم ثواب الثواب الذي يحصل له بتعليم هؤلاء الذين يعلمهم، وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعدهم إلى أن يشاء الله ولو إلى يوم القيامة، وبركة دعائهم له وترحمهم عليه. أي هذا مما يقصده أيضا أن ينال من دعاء المؤمنين ومن بركة ترحمهم عليه. قال المؤلف رحمه الله، قال شيخنا رحمه الله، قال معلمنا أو أستاذنا رحمه الله، يدعو له بالرحمة. انظر الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الترمذي، ابن ماجه، النسائي، أبو داود، غيرهم من أئمة الدين رحمة الله عليهم أجمعين، كلما ذكرهم أهل العلم ترحموا لهم، ترحموا عليهم ودعوا لهم وأثنوا عليهم، وهذا فضل عظيم. كم من الخطباء والوعاظ والمدرسين، ربما تقول ملايين، الذين يذكرون العلماء ويترحمون عليهم. فطالب العلم يرجو مثل هذه المنزلة أن يترحم عليه المسلمون، ورب مسلم صالح يترحم عليه فينال الرحمة من الله تعالى بدعاء ذلك المسلم. قال ودخوله في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم، أي أن يكون مبلغا بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بين شرع الله، وعداده في جملة مبلغ وحي الله تعالى وأحكامه. وليس المقصود أنه يعلمهم لأجل أن يعد من المبلغين للوحي، لا، وليس المراد أن تكون هذه هي النية المحضة، بل يكون مع العلماء وفي جملة العلماء، ويرجو أن يثيبه الله تعالى بثواب العلماء. وليس معنى أنه يعلم الناس لهذا القصد فقط، لأجل أن يعد من المبلغين لوحي الله. قال فإن تعليم العلم من أهم أمور الدين وأعلى درجات المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير. إن الله تعالى وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة، جاء في رواية أخرى حتى الحيتان في الماء، الله تعالى وكذلك ملائكته وكذلك المخلوقات في السماوات وفي الأرض حتى الحيتان وحتى الحشرات يصلون على معلم الناس الخير، يدعون له ويستغفرون له، فالصلاة نعم الدعاء. والصلاة من الله تعالى الثناء عليه، فالله تعالى يثني عليه. هذه الفضيلة ما ينالها الإنسان بغير هذا الأمر، لو يبذل ما بذل، لو يبذل الدنيا من أولها إلى آخرها لا ينال هذه الفضيلة. هذه مخلوقات بيد الله، وهو المتصرف فيها، وهو الآخذ بنواصيها، فهو الذي سخرها لأن تستغفر وتدعو لهذا الذي يعلم الناس الخير. لو جعل المعلم والعالم والداعي إلى الله تعالى هذا الحديث فقط أمام عينيه، ما فتر عن درس ولا تعليم ولا إفتاء ولا بحث ومطالعة. إذا كان يعلم أن كل هؤلاء يصلون عليه، يستغفرون له، يدعون له. والحق أن الإنسان قد تصيبه غفلة، وإلا فوالله لا يليق بمن آتاه الله العلم أن يفتر عن نشره وتبليغه للناس بالكتابة أو بالكلام محاضرة وخطابة ودرسا أو بالنصح والزيارة وغير ذلك من وسائل نشر العلم. فلا ينبغي أن نفتر ولا أن نكسل عن تعليم الناس الخير. ثم قال: لعمرك ما هذا إلا منصب قسيم. وهذا مما جرى على ألسنة العرب وكذلك أهل العلم، لعمرك. قد يقول قائل: هل هو إقسام بغير الله؟ يقسم بحياة مخلوق من البشر؟ هذه كلمة جرت على الألسن وقد لا يريدون بها ظاهرها. وكما اقسم الله تعالى بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن كم مرة؟ مرة واحدة في سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال: لعمرك ما هذا إلا ذكر في الحديث إلا منصب قسيم وإن نيله لفوز عظيم، بل لا يساويه فوز في هذه الحياة الدنيا أن تسخر المخلوقات مستغفرة للعبد وداعية له. من الذي يسخرها ومن الذي يصرفها إلى ذلك إن لم يصرف الله تعالى إلى ذلك؟ نعوذ بالله من قواطعه ومكدراته وموجبات حرمانه وفواته، استعاذ بالله مما يقطعه عن هذا الأمر أو يكدره عليه، ومما يوجب حرمان هذا الفضل وفوات هذا الفضل. فهذه النصيحة الأولى والنوع الأول من هذا الفصل: آداب العالم مع طلبته في حلقته، أن يقصد بتعليمهم وجه الله، وأن يقصد بتعليمهم نشر العلم وإحياء الشرع ودوام ظهور الحق وإكمال الباطل، وأن يقصد بقاء الخير ودوام الخير في الأمة، وأن يقصد الثواب الحاصل من تعليم العلم، وأن يقصد أن يدخل في دعاء المؤمنين وترحمهم على أهل العلم. وهذه فضائل عظيمة. قال الثاني: ألا يمتنع من تعليم الطالب لعدم خلوص نيته، فإن حسن النية مرجو له ببركة العلم. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قال المحقق، أخرجه الخطيب في الجامع وابن عبد البر في الجامع من قول معمر وهو صحيح. الجامع للخطيب والجامع لابن عبد البر، ها نصفهما. جامع الخطيب ما اسمه؟ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وجامع بن عبد البر جامع بيان العلم وفضله. أيهما أنفس وأشهر؟ ها، جامع بن عبد البر. جامع الخطيب فيه أحاديث ضعيفة كثير. قال وأيضا أخرجه الخطيب وابن عبد البر وأبو نعيم من قول حبيب ابن أبي ثابت وهو صحيح. وجاء قال أيضا قول سفيان الثوري وجاء عن غيرهم. طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. معمر وحبيب بن أبي ثابت وسفيان الثوري وغيرهم قالوا ذلك. جاء عن بعض السلف أنه قالوا بلفظ آخر، قال طلبنا العلم وما لنا فيه نية فلم نلبث أن جاء الله بالنية. طلبنا العلم وما لنا فيه نية فلم نلبث أن جاء الله تعالى بالنية. وهنا قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قال قيل معناه فكان عاقبته أن صار لله، ولأن إخلاص النية لو شرط في تعليم المبتدئين فيه مع عسره على كثير منهم لأدى ذلك إلى تفويت العلم كثيرا من الناس. لكن الشيخ يحرض المبتدئ على حسن النية بتدريج قولا وفعلا. ويعلمه بعد أنسه به أنه ببركة حسن النية ينال الرتبة العلية من العلم والعمل وفيض اللطائف وأنواع الحكم وتنوير القلب وانشراح الصدر وتوفيق العزم وإصابة الحق وحسن الحال والتسديد في المقال وعلو الدرجات يوم القيامة. وهذا تنبيه للمعلم أيضا. يقول إذا كان الطالب ما يعرف عنه إخلاص النية في طلبه العلم في أول طلبه فلا يمتنع المعلم من تعليمه. هذا قد يوجد، قد يكون الطالب يطلب العلم ليس لنية الآخرة، لنية الدنيا، يريد يتوصل إلى دنيا في أول أمره، وقد يطلبه وما له فيه نية أصلا بس يطلبه حبا للعلم. فإذا جئت تسأله ما تجد في قلبه النية المطلوبة لكن يحب العلم، يقول لا يمتنع من تعليمه، فإنه ببركة العلم يرجى له حسن النية. العلم يعلمه إذا كان كل يوم يسمع الآيات والأحاديث سيقذف في قلبه حب العلم والنية الصالحة فيه. وهذا هو الأصل، لكن قد يرى من طالب النية سوء في طلبه للعلم ولا يجد عنده النية الصادقة وهو يعلم أنه مبيت النية سوء. فمثل هذا إذا علم شره ونية السوء عنده له أن يمتنع من تعليمه. بعضهم يأتي يطلب العلم ليطعن في الدين. تعرف أن كتاب الجامع المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف كتاب ضخم في نحو 10 مجلدات. تريد حديث ترجع إلى لفظ، مثلا تريد لفظة رحمة يأتي في باب الراء مع الحاء والميم، يسرد كل الأحاديث التي وقعت فيها كلمة رحمة، لا يسرد الأحاديث يشير إليها إشارة، مثلا أخرج البخاري برقم كذا ومسلم برقم كذا أبو داود برقم كذا والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي، عدة من دواوين الإسلام المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف. تدري أن الذي ألف أناس من المستشرقين ليسوا من المسلمين. قال أهل العلم: وإنما ألفوا هذا الكتاب أرادوا الاطلاع على السنة علهم يجدون فيها شيئا من المتشابهات للطعن في الدين، فجمعوا مثل هذا الكتاب بلغة غير عربية، فجاء بعض المترجمين وترجمه إلى اللغة العربية وصار مرجعا للمسلمين اليوم. أرادوا الطعن بهذا الكتاب أن يصلوا إلى الأحاديث ويدرسوها وينظروا فيها للطعن في الدين، فإذا كان يرى من بعض الطلبة مثل هذه النيات لا يعينه. فقال المؤلف رحمه الله أنه لا يمتنع من تعليم الطالب لعدم خلوص نيته، أي إن كان بادئا، وربما بعضهم يكون في أول أمر ضعيفا يطلب العلم يريد شيء من الدنيا ضعيف ما تمكن العلم في قلبه، فربما إذا تمكن العلم في قلبه وثبت لا يبالي بعد ذلك بغيره يعني. أو يكون إنسان يأتي يطلب العلم حبا في العلم، كم من إنسان يأتي يطلب العلم حبا في العلم، لأن الجهل النفوس تكرهه والعلم النفوس تتشوف إليه. فإذا كان هذا يطلب العلم ما له في نية صادقة لكن يحب العلم هذا يعينه، وكذلك مثل الأول الذي قد يكون بادئا يعينه. أما لو علم أن له نية سوء وأنه ساع للطعن في العلم وفي الدين فلا يعينه. فيقول: لا يمتنع من تعليم الطالب لعدم خلوص نيته، المبتدئ قد يكون ضعيفا وترى عنده ضعف ربما في التوكل على الله، وترى عنده ربما ضعفا في إرادة الدار الآخرة بهذا العلم، فربما مع العلم والأيام والليالي والأشهر يثبت العلم في قلبه ويثمر له بإذن الله تعالى نية صالحة، كما جاء عن بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ربما يطلب العلم لمقصد من مقاصد الدنيا فيأبى عليه العلم ويهذب أخلاقه ويهذب أقواله وأفعاله ويهذب نيته حتى لا يدري إلا وقد رزق نية صادقة في العلم. أو كما قال بعض السلف باللفظ الآخر: طلبنا العلم وما لنا فيه نية. قال الذهبي رحمه الله: معناه أنهم طلبوه حبا في العلم لكون الجهل تأباه النفوس وتنفر عنه، فطلبوه حبا فيه ولم يكن لهم نية في الدار الآخرة أو في ابتغاء وجه الله فيه. فلما تعلموا ووقفوا على آيات العلم الآيات والأحاديث أكسبهم ذلك نية صالحة. نعم، طالب العلم قد يعالج نيته في أول الأمر، لكن إذا استمر في هذا الجهاد يبشر بالخير. تظن العلماء وصلوا إلى مراتب علماء من أول يوم، مرت بهم أعوام وسنون وجاهدوا أنفسهم وعملوا بالطاعات حتى رزقهم الله تعالى ما كانوا عليه. فيجاهد الإنسان نفسه ويدعو الله تعالى أن يصلح نيته، وليس والله أعظم في إصلاح النية من دعاء الله. فإن هذا أمر خفي لا يطلع عليه الناس ويحتاج إلى مجاهدة. وهو كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله بحث لا ساحل له، كما في كتابه الفوائد قال: وأما شرك الإرادات والنيات فهو بحر لا ساحل له وقل من ينجو منه. يزين له الشيطان أعماله بصور شتى، فبمجاهدة النفس والمداومة على سماع العلم ودعاء الله تعالى يصلح الله جل وعلا نية العبد. والشاهد من هذا أن العالم وأن المعلم لا يمتنع من تعليم مبتدئ لا يعلم عنه خلوص النية، لا يمتنع، بل يعلمه حتى يصلح الله جل وعلا نيته ببركة العلم. لماذا؟ قال: ولأن إخلاص النية لو شرط في تعليم المبتدئين فيه مع عسره على كثير منهم لأدى ذلك إلى تفويت العلم كثيرا من الناس. يعني لو شرطنا أنك ما تعلم إلا من أخلص النية، وشرط أن يكون المتعلم مخلصا للنية وهو ربما بادئ في أمره، وهذا الأمر يعسر عليه، ربما يؤدي إلى أننا نفوت العلم عن كثير من الناس. لأدى ذلك إلى تفويت العلم كثيرا من الناس. ولكن كما قال، قال: لكن الشيخ يحرض المبتدئ على حسن النية بتدريج قولا وفعلا، يحرضه وينصحه، وكذلك يحرص هو الشيخ والمعلم على ذلك. قال: ويعلمه بعد أنسه به أنه ببركة حسن النية ينال الرتبة العلية من العلم والعمل وفيض اللطائف وأنواع الحكم وتنوير القلب وانشراح الصدر إلى آخر. أن يعلم بعد أن يأنس به وبعد أن يحب معلمه وشيخه أنه إذا أخلص النية سيحصل الخير. عندك هذا السؤال أحمد: ما هي النية الصالحة في طلب العلم؟ ما هو الإخلاص؟ صلاح النية في العلم ما معناه محمد؟ نعم. أحسن، يعني بنحو جواب الإمام أحمد. فإن الإمام أحمد رحمه الله قال: ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته. قالوا: كيف صلاح النية في العلم يا أبا عبد الله؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. بكلمتين بصراحة: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ينوي أنه يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره. وهذه نية صالحة في العلم، إذا كان يتعلم لأجل أن يرفع الجهل عن نفسه ويعبد الله تعالى على علم وبصيرة، ثم بعد ذلك يسعى في رفع الجهل عن غيره من المسلمين وتعليمهم حتى يعبد الله تعالى على علم وبصيرة، لا شك أن هذه نية صالحة في العلم. وأن من كانت هذه نيته يكون عنده حافز قوي في تعليم العلم. إذا كان الإنسان نيته أن يرفع الجهل عن نفسه، يريد يعبد الله تعالى على علم ستمر كل يوم معه عبادات، ستمر في كل شهر معه عبادات، في كل سنة معه عبادات، يحتاج أن يصيب الحق فيها فيحتث في التعليم والتعلم. يرى من الناس جهلا ومخالفة فيريد أن يغير هذه المخالفة وأن يزيل هذا الجهل وأن يبصر الناس، هذا يحثر جدا على طلب العلم. قال: ويعلمه بعد أنسه به أنه ببركة حسن النية ينال الرتبة العلية من العلم والعمل وفيض اللطائف وأنواع الحكم. معنى فيض اللطائف وأنواع الحكم أي أن الله يفتح عليه من الدقائق في العلم ويستنبط منه الأحكام ويأتي بالفوائد اللطيفة الجميلة مما يفتحه الله تعالى عليه، وتنوير القلب، وهذا هو العلم، نور القلب. فرب إنسان تراه يحفظ ويفهم ولكن ما عنده نور العلم في قلبه، هذا ينفع الله به على قدر ما عنده في مسائل حفظها وكذلك فوائد حفظها. وأما العلم الذي هو درجة العلماء فهو نور في القلب يقذفه الله تعالى. فتطرأ على العالم ربما النوازل العظيمة يدرك فيها الحق ويرى فيها الحق ويسأل عن المعضلات والمشكلات فيقع فهمه واجتهاده بإذن الله على الحق، نور في قلبه. قال: وانشراح الصدر وتوفيق العزم وإصابة الحق وحسن الحال والتسديد في المقال وعلو الدرجات يوم القيامة. هذه كلها تكون بإذن الله تعالى بصلاح النية. هذان نوعان من هذا الباب. الذي هو آداب العالم مع طلبته. يقول: من طيب رب هذا ننظر إذا كان هناك أسئلة تتعلق بالدرس. يقول: فائدة. ذكر الذهبي أن هشاما الدستوائي رحمه الله قال: ما أعلم أني خرجت أطلب العلم لله. أي حين خرجت يقول: ما أعلم أني خرجت في ذاك الحين لله. علق الذهبي وقال: ولا أنا. أي ما أعلم أني خرجت فيه لله من أول الأمر. المبتدئ كما سمعت مبتدئ يرى العلماء، يحب العلم، يحب الاطلاع، يحب الثقافة كما هو حال كثير من الناس، فيأتي يطلب العلم لا يدري إلا وقد رزقه الله تعالى نية صادقة فيه.